بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فكما اتفقنا في الأسبوع الماضي أن الدروس الباقية ستكون بإذن الله مع بقية سورة العنكبوت، وأكرر ما قلت أننا سنستمر هذا الأسبوع والذي بعده والذي بعده، فإن لم يكفي فنواصل في آخر أسبوع على الاثنين والثلاثاء ونكملها بإذن الله. اليوم سأحاول أن أصل إلى الجزء ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم أخصص في الأسبوع القادم بإذن الله وقفة مناسبة مستقلة عن المجادلة سواء لأهل الكتاب أو غيرهم، والحوار عموما وضوابطه وأصوله، وبخاصة أنه أصبح اليوم كما تعلمون يطرح كثيرا موضوع الحوار، وما سأطرحه في الأسبوع القادم هو أشمل مما يتعلق بمحاورة أهل الكتاب، لكنني هذا اليوم سأحاول إن شاء الله لعل بين الأذان والإقامة إن تيسر أن أقف وقفة مناسبة فيما يتعلق ب الحوار والمجادلة مع أهل الكتاب، وهي وقفات سريعة تعتبر منطلقات وأصول لهذا الموضوع المهم الذي تتناوله الصحف هذه الأيام بشيء من التفصيل. وبينما كما قلت سيكون الدرس القادم، لأننا لا نستطيع اليوم أن ندخل فيه بعمق للتفصيل في أصل الحوار وموضوع المجادلة سواء لأهل الكتاب أو لغيرهم، بل حتى مجادلة الإنسان في أمور أخرى لا تتعلق في الأصول، قد تكون حتى في الفروع. وقبل أن أبدأ في درس اليوم فقط أشير إلى أن أحد الأخوة المواظبين على هذا الدرس حفظه الله وفقته في والده في الجمعة الماضية، فندعو له بالرحمة والغفران، ومن حقه علينا نسأل الله أن يغفر لوالدهم وأن يدبر مصيبتهم وأن يعوضهم خيرا ويغفر لوالدينا والديكم والمسلمين أجمعين. يقول الله جل وعلا بعد أن انتهينا من قصة عاد وثمود، ثم بعد ذلك رجعنا إلى قصة نوح، قال: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. قوله وقارون، دائما إذا جاءت الواو بهذا السياق في القرآن أي واذكر، واذكر قارون، يعني بعد أن قال ذكر الأنبياء نوح وإبراهيم عليه السلام أو عليهم السلام ولوط وشعيب وكذلك قوم صالح وقوم هود عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال واذكر قارون وفرعون. نعم، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وما كانوا سابقين أي ما كانوا فائتين، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أي أنهم لن يفوتونا ولم يسبقونا. ذكر العلماء وقف حول قول قارون وفرعون وهامان. معروف أن قارون من قوم موسى كما مر معنا في القصص، وهامان هو وزير فرعون، فهم كلهم في يعتبرون من أمة موسى عليه السلام، لكن من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، لأنهم لم يستجيبوا. فقارون طغى بماله، وفرعون طغى بملكه، وقارون طغى بوزارته وولايته، فهي ثلاثة أنواع شملتها هذه الآية الموجزة، وغالب الناس يقعون في هذا الأمر، إما أن يطغى بماله أو أن يطغى بملكه أو أن يطغى بوزارته. ولعل من سر تقديم قارون أنه أكثر الناس يقضون بماله، لأن نسبة الملوك في الأرض أقل ووزراءهم تبع لهم، بينما المال لا يلزم أن يكون وزارة أو جاه أو غير ذلك. وهو يذكرنا بقوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يقول الله جل وعلا: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. الاستكبار هو الطغيان. وكما قال كما تعلمون قارون: إنما أوتيت على علم عندي. وفرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى. وهامان تبع لفرعون. والطغيان أيها الأخوة كما قلت لا يتوقف على هذه الأجناس الثلاثة: الملك والوزارة والولاية والمال. بل حتى ذكر العلماء والمفسرون في هذه الآية أن هناك من يطغى بعلمه. كلا إن الإنسان لا يطغى، هناك من يطغى بقبيلته، هناك من يطغى ببلده، وهكذا. فالطغيان كلما شعر الإنسان، والآية نص في ذلك: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. متى ما شعر الإنسان أن يستغنى عن الآخرين طغى إلا من عصب الله، وهم قليل جدا. فهذا الباب الحقيقة عندما نقرأ هذه الآيات لا نتصور أننا في أمثال هؤلاء، فقد نجد هناك من أعطاه الله علما فطغى على الناس واستكبر على الناس. وهذا نجده لما نقرأ في التاريخ ونراه في الواقع. سبب طغيانهم هو العلم الذي أعطاهم الله جل وعلا. ما عندهم مال، أقصد بمعنى لم يشتهروا أنهم من رجال الأعمال، ولا بأصحاب ملك ولا وزارة ولا إمارة، إنما بعلم. فتجده بصدود على الناس أو استكبار على الناس أو ترفع على الناس أو أنه لا يرى الناس شيئا. فأنواع الطغيان كثيرة جدا، والاستكبار كثيرة جدا، ومعاد الطغاة واحد في النهاية: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. الوعد يوم القيامة لكل هؤلاء. ولذلك فإن هذه الآية تخيف حتى طلاب العلم، بل البعض قد يطغى بعبادته. يفتح الله له باب في العبادة والصلاة والذكر فلا يرى الناس شيء، وقد يراهم أنهم هؤلاء من أهل النار من حيث لا يشعر، يرى أنهم مقصرون، وقد يكون في قلوبهم من الإيمان أعظم مما في قلبه. فكلما استغنى الإنسان في باب فهو مزلق خطير أن يطغى، إلا من ثبته الله ووفقه وسدده. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كما تعلمون: وما زاد الله عددا بعفو إلا عزا. لماذا؟ لأن الناس يتصورون أن العفو والتواضع، ومن تواضع لله لاحظوا رفعه، لأن الناس يتصورون أنه بالعفو أو بالتواضع أنه ينزل الإنسان من مرتبته. فجاءت الأحاديث، جاء هذان الحديثان عكس ذلك تماما: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وارتداء، ليس كما يتصور الناس. لأن بعض الناس يقول: ترى إذا عفوت يعني دليل على ضعفك، أو إذا تواضعت أنت تنكر ذاتك تتواضع للآخر، ومن تواضع لله رفعه. فهذا هو الصحيح. وأعظم المتواضعين هو صلى الله عليه وسلم، وأعظم العافين من البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله جل وعلا هو الذي يعفو ويصفح. فما أحوجنا إلى الوقوف والخوف من نوع من الطغيان. كما قلت، هناك من يبقى بقبيلته يبدأ يعتز بها. من تعزى بعزاء جاهلية فإنه يتم أبي، يعني بماذا؟ بذكره. يعني يقال: أنت خرجت من ذكر أبيك. من أنت؟ الذي يتعزى بعزاء جاهلية يفتخر بأي ما تفتخر من جاهلية. فقال: ولا تكن. أي قال: أنت خرجت من ذكر أبيك حتى يهان ويشعر بقلته ومن هو، فيتعزى بعزاء الجاهلية ويفتخر بمفاخر الجاهلية، وهي كبيرة مفاخر الجاهلية، فيقول الله جل وعلا عن هؤلاء وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءوا موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقوله تعالى في الأرض فاستكبروا في الأرض، قال العلماء إما أن الأرض المعهودة يعني أرضهم، وهذا هو التفسير المباشر، وقيل لا في الأرض هي الكون يعني الكرة الأرضية. لماذا؟ قالوا لأن الذي يستكبر قد يتعدى استكباره منطقته ومكانه إلى أعظم من ذلك، وكما قال الله جل وعلا في قصة ابن آدم: فمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فالخير يتعدى والشر يتعدى. فكأن هؤلاء قارون وفرعون وهامان وأمثالهم استكبارهم كأنه عم الأرض، وهذا موجود الآن. فنجد مثل استكبار أمريكا عم الأرض، استكبار قبل ذلك روسيا عم الأرض. فقال بعض العلماء إن الأرض هنا أوسع من الأرض المعهودة، لأن الشر يتعدى كما أن الخير يتعدى فإن الشر يتعدى، وهؤلاء يتعدى طغيانهم وظلمهم إلى من بعدهم وإلى خارج نطاقهم. فهذا ما يتعلق إذن بتفسير هذه الآية، لأني سأحاول أن أختصر فيما يناسب المقام لأقف مع الموضوع الأخير. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك، بعد أن ذكر كل هؤلاء نوح وقومه وإبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وعليهم عليه الصلاة والسلام وقومه، وثم ذكر لوط وشعيب وأيضا قوم صالح وقوم هود عليهم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر قوم موسى بعد ذلك وبين عقوبة هؤلاء، قال: فكلا أخذنا بذنبه. العلماء اختلفوا هل المراد فكلا أخذنا بذنبه الأخيرين وهم عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون، أو كل من سبق، على قولين. فبعضهم قال لا، إن المراد فقط الأخيرين وكلا أخذنا بذنبه وعادا وثمودا، نعم، وقد تبين لكم مساكنه. ثم ذكر وقارون وفرعون، قالوا لأن الأولين قد مر ذكرهم وذكر عقابهم، قوم نوح، قوم إبراهيم، قوم لوط، قوم شعيب، كل هؤلاء مر مع ذكرهم في نفس سورة العنكبوت ذكر عقابهم، لكن لما قال وعادا وثمود ما ذكر عقابهم. ثم قال وقارون وفرعون وهامان، قال هؤلاء، لأنه قال بعد ذلك فكلا أخذنا به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هذا القول الأول. وقيل لا، إنه يعم الجميع، ولكن بعد ما نقف مع الآية قد يتضح أن القول الأول هو الأرجح. لماذا؟ لأنه قلت فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، والحاصب كما تعلمون هو الريح الصرصر، فأرسلنا عليه الريح الصرصر، هذه لعاد أو مود. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود قوم صالح، كما بين الله جل وعلا: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين، هذه في ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض وهو فرعون، ومنهم من أغرقنا وهو فرعون عفوا، ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، ومنهم من أغرقنا وهو فرعون وهامان. يقول العلماء هذا يسمونه اللف والنشر، باللغة اللف والنشر. كيف اللف؟ اللف قال فكلا أخذنا بذنبه جمع، ثم بدأ يفصل، وتجد أن التفصيل هنا مرتب على ذكرهم في القرآن، لأنه قال وعادا وثمود، عادا قال هنا فمنهم من لا أرسلنا عليه حاصبا، عاد حاصب، ثمود صيحة، قارون خس، فرعون وهامان إغراق، مرتبة كياهية. هذا يسمى في البلاغة واللغة أيضا اللف والنشر، فاللف فكلا أخذنا بذنبه، والنشر عاد يفصل كما ذكر. والتفصيل أحيانا يقولون إما أن يكون كما حدث هنا مرتبا، كما جاءت مرتبة هناك، جاءت مرتبة هنا يكون العكس، يبدأ بالأخير فالأول فالأول، وهو أسلوب لغوي معروف لا أطيل حوله، ولكن بلاغة القرآن عظيمة. إذا هذا أقوى من القول الآخر الذي يقول فأغرقناهم قوم نوح وفرعون، لأن العلماء يقول هناك أولا ذكرهم وهم أخذهم الطوفان، أقوى من موضوع الإغراق. نعم. وأيضا قالوا أخذته أرسلنا عليه حاصبا، قالوا إنهم قوم أو الصيحة عفوا أخذته الصيحة قوم شعيب. نعم. وصحيح هذا ورد التي الرجفة، فلكن الأولى أن نقول بهذا القول، ومع ذلك لا تعارض ولا نقف طويلا عند هذا الشاهد. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وكأن هذه عاقبة كل من وقع في الظلم، من وقع في الظلم أمثال هؤلاء، ومن مر ذكرهم فجزاؤه يكون كجزاء هؤلاء. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك في آية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وسنقف عندها وقفة مناسبة. أول لفتة في هذه الآية نبه إليها المفسرون، قالوا إن الله هنا قال، ما قال مثل الذين اتخذوا من دون الله آلهة، إنما قال مثل اتخذوا من دون الله أولياء. وهذا الحقيقة سر عجيب، نمر على هذه الآية لم ننتبه لها، ولكن وجدت بعض المفسرين نبه إليها من عمقهم ودلالته، قالوا لأنه يشمل الشرك الظاهر والخفي، سواء الشرك في عبادة الأصنام أو من يتخذون الأولياء سكاوى الأولياء كالأحياء والأموات، من الأحياء مثل بعض الدول تتخذ أولياء من دون الله جل وعلا، من الأموات ما يفعله أهل البدع من اتخاذ أولياء من دون الله جل وعلا أو وسطاء، وتشمل أيضا الآلهة ولا شك من باب أولى. فهذه فيها سر عظيم جدا، لأن ما من أحد يتخذ ولي من دون الله إلا قصد أن ينفعه وأن يحميه وأن يذود عنه. ما كنا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذين يعبدون الأصنام واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الآن الذين يلجؤون للدول الكافرة ويوالونها ويريدون أن تحميهم هم في الحقيقة الذين يحمونها. هذا معنى عميق جدا في هذه الآية. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء تشمل الماضي والمعاصر والحاضر والمستقبل، وتشمل الشرك المعلن، وتشمل أيضا الخفي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، والحجة واحدة هنا. ولذلك مثلهم الله بالذي اتخذ العنكبوت، فهذا معنى دقيق ولا شك، هذا كلام الله جل وعلا، حتى تشمل جميع هؤلاء. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. فأولا نقف مع موضوع المثل وهمية المثل. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. رواه أحمد وإسناده حسن، لأن البعض لا يهتمون بالأمثال والقصص، بل مع كل أسف هناك من ينقض بعض العلماء وبعض الدعاة عندما يذكرون الأمثال والقصص، وهذا يحتاج إلى تفصيل. إن كان يذكر قصصا حقيقية لها عبرة فهذا القرآن مليء بالقصص، والنبي صلى الله عليه وسلم كم ذكر من القصص. أما إن كانوا يقصدون بالقصص ما يفعله القصاص، وخاصة كثير من الوعاظ ولا يتحرون الدقة وقد يكون فيها كذب ويتوسعون في ذلك، هذا صحيح، هذا مأخذ، فالأمر ليس على إطلاقه، وسيأتي تعقيب مزيد لذلك. قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ذكر العلماء لفتة جميلة بلاغية هنا، أنه ما يقف الإنسان على العنكبوت، فلا يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، لا، خطأها. هو ما قصد بمثل العنكبوت، هو قصد التمثيل بحال العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يعني كما أن هؤلاء اتخذوا أولياء فليس المقصود تشبيه هؤلاء بالعنكبوت، إنما اتخذ تشبيه أولياء بيت العنكبوت، هذا هو المراد. وهنا اجعلني أنبه الأخوة والله كم من الأئمة يفسدون علينا صلاتنا، تجد حافظ كتاب الله ومجود لكن لا يعرف الوقت الابتدال. نعم يفصلون بين القول القائل. فسبحان الله صليت في يوم من الأيام مع عدد من الأئمة وافقوا كلهم قرأوا سورة واحدة ولم يعيوا، وكلهم وقفوا على موقف خطأ، بعض المواقف لا يجوز الوقوف فيها وبعض الوقفات. فلذلك علم اسمه علم الوقت والابتداء علم عظيم أوسع من علم التجويد، وأنفت فيه الكتب. والسر في ذلك أننا لا نتعامل مع معاني الآيات. فمثل هنا لو وقف مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، خطأ هنا استعمل، لا كمثل العنكبوت، لا يستقيم المثل إلا مثل العنكبوت اتخذت بيتا، هنا يأتي القياس وهنا يأتي المثل. فأنا أنصح الأئمة وأخص منهم الحفاظ والمجودين أن يعنوا بعلم الوقف والابتداء، لأنه وهو الذي يعرف في اللغة أيضا بالفواصل وعلامات الاستفهام والنقط حتى يدل الكلام، وإلا يخطئ الإنسان. فتجد بعض يفصل بين القول وقائله، تجد مثلا قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا، تجدهم يقفون قوات خطأ. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما يجوز، كأنك استأنفت وكأنك أنت الذي قلت يد الله مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فلا يجوز الفصل بين القول وقائله ولا بين الفعل وفاعله ولا بين المبتدأ والخبر، لا يجوز، لأنك إذا فصلت اختل الكلام وانقطع السامع. ونفس العلماء أنه لو وقف اضطرارا لعطاس أو نحوه أن يعيد، أو لانقطاع نفس أن يعيد، وإلا يصبح الكلام غير مستقيم. فهذه إشارة عند قول العلماء اتخذت أولياء كمثل العنكبوت. ذكر العلماء أيضا من هذا المعنى ذكر البيت، البيت أفضل البيوت والذي يحمي صاحبه من العدو ومن الحر والقرب ويكون على مستوى، فتختلف البيوت بالكمال وتنقص بحسب نقص دلالتها. فبعضها مثلا لا يمكن أحد يقول إن الخيمة كالقصر ولا البيت البسيط الذي ليس له نوافذ كالبيت الذي له نوافذ، وهكذا لا يحمي من برد ولا من هواء ولا من حر. لكن قالوا يبقى بيت العنكبوت أضعف البيوت كما قال الله جل وعلا وإن أوهن البيوت، لأن البيوت درجات، لما قال البيوت لأنها درجات البيوت، ما يمكن أحد يقول البيوت سواء، كل واحد مما سكن في عدة بيوت لا يمكن أن نقول كلها سواء، في بيوت تحمي من الأعداء ومن اللصوص، في بيوت تحمي من البرد وتحمي من الحر، في بيوت إلى عد ذلك لا أخذ لك. لكن قال أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أضعف البيوت بيت العنكبوت. لماذا؟ قالوا لا يحمي من حر ولا من قر، ما فيه من معنى البيوت إلا أن العنكبوت اتخذته بيتا، هي اتخذته بيتا، وما فيه من جامع البيوت إلا أنها تأوي إليه كما يأوي أي إنسان لبيته، فقط هي تأوي إليه. لكن انظر إلى هذا البيت لا ينفعها في شيء، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، بل وجدت من لطائف هذا المعنى ماذا عن تشبيههم بالذين اتخذوا أولياء من دون الله، أنه ليس فقط أنهم لا يحمونهم ولا ينصرونهم كما في سورة ياسين واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يعني هذه الأصنام التي كانت تعبد من الذي يحميها؟ هم أخذوها حتى تنصرهم، من الذي ينصرها؟ الكفار هم الذين ينصرونها، وإلا لو تخلوا عنها لرماها الإنسان تأكرمك الله بأقدامه. لكن هم الذين يحمونها وهم الذين يغضبون لها وهم الذين يحامون عنها واتخذوا من دون الله آله لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، لا تستطيع الأصنام أن تنصرها، وهم لهم جند محضرون جاهزون. ومجرد أن يأتي واحد ويسب السلم يسبون الله جل وعلا، مع أنهم يعلمون من هو الله جل وعلا، انظروا الحماية كيف تكون. ولذلك كثير من العلماء الذين اتخذوا أولياء اتخذوا ما يسمون الدول العظمى وهي ليست بعظمى أولياء لتحميهم هم الذين يحمونهم. خذوا مثال دائما أضربه وقد قلت في تفسير سورة ياسين، امريكا هات الذي ينتهي الان اليها اكثر الناس بعد سقوط روسيا. امريكا اذا سألت من يأوون اليها ويجؤون اليها ويحتمون بحماها هذا حتى تنصرنا. الصحيح هم الذين ينصرونها. تصوروا لو فقط العالم الاسلامي تخلى عن امريكا ومصالح امريكا والله تنهار خلال ساعات. امريكا كم بيننا وبينها من الاف كيلومترات. لو اخرجت قواعدها من بلاد المسلمين وقدر التعامل معها لا يمكن يوجد صواريخ امريكية تصل الى بلاد المسلمين اطلاقا ولا طائرات ولا يمكن تمر اصلا الان لاي بلد عبر بلاد المسلمين. فاذا المسلمون او بلاد في بلاد المسلمين لا اقول المسلمين حقيقة اصبح هم الذين يحمونها وهم الذين يمدونها وهم الذين يعانونها ويدعمونها ماليا واقتصاديا. لو سحبت ارصدة المسلمين من امريكا لانهارت. هي الان تكاد تنهار وهم لم يفعلوا ذلك. فكيف لو فعلوا؟ لا قواعدها تملا بلاد المسلمين وغيرها من بلاد وغير بلاد المسلمين. اذا صار هم الذين يحمونها. وليست هي التي تحميهم. واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم. وهم لهم جند محضرون جاهزون. هذا هو الواقع. وهذه الحقيقة. فما اشبه هذا المثل بالواقع الذي نراه. ثم فيه المعنى اللطيف قول ذكره بعض المفسرين يقول بيت العنكبوت لا يكفي انه لا يحمي من الحر والقر بل في مشكلة اخرى. اذا جاءت ريح ما الذي يحدث؟ يلتف بيت العنكبوت على العنكبوت وتموت. يعني اذا جاءت شدة فبدل ما يكفي انه لا يحميها لا يلتف عليها فتموت. ودائما نرى العنكبوت ميتة في بيتها. قال هؤلاء الدول التي يحتملها هي التي تخذلهم وهي التي تبيعهم في المزاد العلني. عند الشدائد تتخلى عنهم. فكم من الدول هرعت لدول ما يسمون عظمى ثم باعتهم في اسوأ الاوقات. وتفعل بهم كما يفعل عش العنكبوت او بيت العنكبوت بالعنكبوت. لانهم هم الذين مكنوها فانقلبت عليهم. هم الذين جاءوا بها لبلادهم فانقلبت عليهم في الشدائد. كما ببيت العنكبوت. وهذا معنى ايضا دقيق في هذا المعنى. سبحان الله ولذلك قال الله جل وعلا لو كانوا يعلمون. ثم قال بعد ذلك يعني سيأتي فيها لكن بس اربطها الان هنا وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. هذا المثل وغيره يحتاج العلم كما سيأتي مثل هذا مثل العنكبوت. تأمل فيه تجد كل يوم معنى فيه جديد. وتجد يتجدد من الذي اتخذ من دون الله اولياء عبدهم من دون الله اتخذوهم هم اولياء في القبور اتخذوا دول غير مسلمة الى غير ذلك. ثم قال ايضا نجد من هذه الوقفات ايها الاخوة بعد هذا الامر مقاربة بمثلين. المؤمنون ايها الاخوة نعم المؤمنون يلجؤون الى الله والكفار يلجؤون الى العنكبوت ومثل بيت العنكبوت. هل هناك مقارنة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للوط لما قال او اوي الى ركن شديد قال رحم الله اخي لوط انه كان يأوي الى ركن شديد لم يأوي الى الله جل وعلا. انظروا يأوي الى ركن شديد بينما بيت العنكبوت لا يحمي من شيء بل يكون وبالا على صاحبه. فما ارى الانسان الا احد خيارين. اما ان يلجأ الى الله وهو القوي العزيز المتين الذي يحمي من يلجأ اليه ويحفظه سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا كفى بالله حسيبا او يأوي الى مثل بيت العنكبوت. ولذلك جاء بعدها ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال العلماء ان ما يدعون من دونه من شيء وقفوا عنده ليس استفهامية او موصولة او نافية. نعم يعني هل معناه ان الله يعلم الذين يدعون من دونه او ان الله يعلم انهم الذين يدعون من دونه ليسوا بشيء؟ وكلاهما معنى قول لقي الاستفهامية على ابطال معنى قالوا يعلم اي ما يدعون من دونه اي اي شيء يدعون من دونه بمعنى انه لا شيء. فالشاهد أن هذا كله تأكيد لهذه الآية، ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال الأشباه والمظاهر، والعالمون العارفون بالله وآياته ورسله، وهي أشمل من العالم. العالمون قال أشمل من كلمة العالم، ما قال وما يعقلها إلا العالم أو إلا العلماء. قال مزيد من العلم هو التفكر والتدبر، ولذلك الأمثال كلما ازداد الإنسان تفكر وتدبر بها وجدها عقيم عميقة جدا، مثل موضوع بيت العنكبوت. تأمل في هذا البيت تتكشف لك معاني، تدبر القرآن تتكشف لك معاني، ولهذا فهي أشمل من ذلك. قال عمرو بن مرة ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فمعنى أنني لست من العالم، لست من العلماء. ولذلك هذا جواب لمشرك قريش لما الذين استخدموا هذه الأمثلة فقالوا إن رب محمد يضرب الأمثال ويتحدث عن العنكبوت وعن البعوضة وعن الذباب، فرد الله عليهم في مثل هذه الآية وفي قوله تعالى في إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهذا يجوز الوقوف هنا وهو له معنى دقيق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ثم تقول أي مثل، ثم استعرض قال بعوضة فما فوقها، يعني ممكن. ويجوز أن تواصل وتقول، وهذا من علم الوقف الابتداء، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما، وتواصل القراءة، والمعنى كلاه على القراءتين أو على الوقفتين صحيح. ثم أيضا ضرب المثل في سورة الحج بالذباب، ضعف الطالب والمطلوب كما بين الله جل وعلا في قصة الذباب أيضا، فرد الله عليهم. ولذلك ذكر العلماء في هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون، قالوا هذا يقتضي العلم بظاهر الشيء وباطنه، والعلم بباطنه يقتضي علما سابقا. أعيد، مهمة هذه القاعدة، وما يعقلها إلا العالمون، الذين يستحقون هذا الوصف هم العالمون بظواهر الأشياء وبواطنها، لا نقصد باطنها النيات، لا. قالوا أما العلم الظاهر فهو الذي يرى، والباطن لا بد أن يسبقه علم حتى أستطيع أن أعرف حقيقة هذا الأمر ونعرفه على حقيقته. ولذلك مثل هذه الآية ومثل هذه الآيات تحتاج إلى هذا البعد، وليت قريش ما فهمت هذه الآيات، فسخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا بالبعوضة والذباب والعنكبوت. ومع كل أسف سمعت أن هناك بعض من ينسب لطلاب العلم يسخرون من بعض طلاب العلم أيضا إذا ألقى محاضرة في مثل هذه الموضوعات، قال فلان يلقي محاضرة بهذه الأشياء، وما علموا أن الله سمى سورة سورة العنكبوت وسورة سورة النمل، سور بأسماء هذه الأشياء وضرب الله بها المثل. فتتعجب من أناس ينتسبون لطلب العلم، وليس نقول من الذي لا يفقهون، لكنهم حسد والعياذ بالله، وما علموا أنهم وقعوا في كتاب الله. فقد سمى الله سورة كاملة بسورة النمل أو سورة العنكبوت أو غير ذلك من الأسماء كما تعلمون. أذكر مثال عملي وما يعقلها إلا العالمون، وهذا أيضا له مناسبة. صدر اليوم أو البارحة بيان من عدد من كبار المشايخ ومن بعض طلاب العلم، شاركهم بعض طلاب العلم، أما كبار المشايخ فأمثال شيخنا العلامة الشيخ ابن جبرين والشيخ عبد الرحمن البراس، عن الرافضة، اعرفوهم واحذروهم، ونشر في موقع نور الإسلام وفي موقع المسلم، وهو بيان عميق وأشار فيه إلى ما يتعلق بحزب الشيطان. هذا الحزب ألا تلاحظون أن بعض الأخيار والطيبين اغتروا به لأنهم وقفوا عند ظاهره أنه يحارب اليهود، ولم يعرفوا حقيقته وباطنه، أو تجاهلوا عن ذلك بحيث لا يشعرون، أو فصلوا بينهما. لكن من وفق لمعرفة حقيقته وتاريخه وتاريخ الرافضة وتاريخ، يعلم النتيجة منها. من يزرع الحنظلة لا يرتدي أن نجتني السكر من غرسته. واحد يزرع حنظلة هل يتوقع أن تخرج سكر؟ ما يمكن، هذه حقيقة ثابتة بشرية بدهية. ف فكذلك هؤلاء على مدار تاريخهم، ولذلك نويت هذا البيان الذي صدر البارحة، أنه جاء بتاريخهم وأخذهم الحجر وقتلهم المسلمين ورميهم في زمزم. هذا تاريخهم أسود بكل ما تعنيه الكلمة. لا يوجد في تاريخ الرافضة صفحة بيضاء، ما عدا ربما حالات فردية، وحالات فردية لا تنسى للجميع حتى نقولها من باب العدل. لكن فكيف ينتظر من مثل حزب الشيطان هذا؟ ولذلك انظروا لما قبل ايام ذهب زعيمهم، ما يقولون نصر الله، وهو نصر لعدو الله لاعداء الله، ذهب يستقبل استقبال الزعماء في ايران. على ماذا يستقبل استقبال الزعماء؟ لما فعله في لبنان وما ينتظر تهديد لاهل السنه. اذا معرفه وما يعقلها الا العالمون الذين يعرفون ظواهر الاشياء وبواطنها، اي حقيقتها. من هم الشيعة؟ من هم الرافضة؟ ما هي حقيقتهم؟ ما هي أهدافهم؟ يا أخوان نتألم والله لما نجد هناك من لا يدرك هذا الأمر. تألم لما تجد طالب علم يتكلم ويقول الطائفية مقيتة وتفرق الأمة. تعرفون ماذا يقصدون الطائفية؟ يعني يتكلم عن الرافضة يتكلم عن الطائفية ويفرق الأمة. مشكلة كلمة يفرق مشكلة يا أخوان. أليس بالقرآن سورة اسمها سورة الفرقان؟ فرقان بين الحق والباطل. إبراهيم عليه السلام كان حنيفا، ما معنى حنيفا؟ مائلا، مائلا، مائل إلى الحق، هذا معنى حنيف. الحنيف هو المائل، مائل لماذا؟ مائل للحق. فاستخدام بعض المصطلحات الطائفية والتفريق، نعم نفرق بين كفر الإيمان، يجب، وقد فرق الله بينهم. هالحقائق إيمانية، لكن الآن تشاع مصطلحات مثل مصطلح الحوار وغير الحوار وغيره من العبارات، مصطلحات تذيب معاني إيمانية. فلذلك قال وما يعقلها إلا العالمون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال الله جل وعلا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. في مقابل بيت العنكبوت خلق السماوات والأرض، ولكن آية للمؤمنين ما يدركها. عنكبوت هذا بيته، هذه إمكاناتها، هؤلاء هم أولياء هؤلاء. والمؤمنون من هو وليهم؟ والله الذي خلق السماوات والأرض، لا يستويان والله. وتعالى الله عما يقولون. فهذا دليل على تفرده بالخلق والأمر، وهي آيات لكل مؤمن، وخص المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من نومه ثم يخرج ويقرأ وينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآية ثم يرجع ثم ينام، وهكذا يكررها صلى الله عليه وسلم، ويقوم ويصلي صلى الله عليه وسلم. هل يوم من الأيام جاءت الواحد منا يتأمل في السماوات والأرض، في الجبال، في الإبل؟ سألني أحد الأخوة وقال لي لماذا قال الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رجعت؟ لماذا بدأت الإبل؟ لا أستطيع أن أقول على سبيل الحصر، لكن على سبيل التدبر. أنا لاحظت أنا ملاحظة، أنا ما أذكر نحن نمشي في الطريق مع أولادي مثلا أن واحد قال لي أخي تعال شوف السماء، لكن قل أن نمر من عند إبل يقول شوف الإبل شوف الإبل. سبحان الله، قل أن نمر واحد من عند إبل يحاول ينظر إليها، لكن ما بيحد يقول شوف الأرض ولا شوف السماء ولا شوف الجبل، قليل هذا. فبدأ بها لأن فيها سبحان الله اعتبار، نعم، وغيره من الحيوانات أقل النظر إليها. فحكمة بليغة وعظيمة، إلى الآن فطرة كأنها فطرة بشرية، لكن نريد نظر اعتبار وليس مجرد نظر بصر، نعم. ف يذكرون قصة قريبة ويعرفون أصحابها، ليست قصة غير حقيقية. واحد يقول كان ذهب للبادية مع مجموعة من أصحابه، فوجد رجلا في البادية وقال له ماذا عندك؟ قال عندي هذه الإبل. قال لو تأتي عندنا في الحضر وعندنا خير وعندنا كذا. قال لا والله أنا مرتاح مع هذه الإبل، رزقي وأكلي وشربي. قال في هذا الصحراء، وحاول أن يغريه، وكان هذا الرجل وجيها وعنده مال. فلفظ هذا العربي، يقول إنهم كانوا جلسوا يصلون، فسبحان الله قرأ الإمام، نعم، والأعرابي جنبه، نعم، وأنا أعرف الطرف الثاني لكن ما أعرف الأعرابي، لكن أعرف الطرف الثاني. فقرأ السورة دي، فلما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، انتبهت على الجنب وقال اسمع كلام الله، اسمع كلام الله. نعم. يقول لي استغفر الله ضحكوا في الثلاث وانقطعوا. يعني ليش تحاول معي انك تأتي للحضر والله سبحانه وتعالى قال فلينظرون الى الذي كيف خلقه. نعم. صحيح اخطأ في تصرف هذا لكن يبدو انه كان يحمل هم ولما سمع قطع صلاته واحدث حدث حالات كثيرة جدا نحن نرى معنا من يخرج الجوال نعم من يتصرف وهذا سيأتي لها ان شاء الله في موضوع الصلاة بعد قليل. اذا هذا خلق الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا في اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون. لعلي اتمكن من نهائها قبل الاذان والموضوع الثاني بعد الاذان باذن الله. اولا تأملوا يا اخوان. يقول الله جل وعلا اتل ما اوحي اليك هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم اي اقرأ. من الكتاب اي من القرآن. واقم الصلاة هي الصلاة المعهودة لان بعض المفسرين قالوا ايضا المقصود بالصلاة القرآن وهذا لا يستقيم لانه قال اتل ما اوحي اليك من الكتاب. فما يمكن ايضا نفسر الصلاة بانه فالقول هذا ضعيف جدا واشار اليه المفسرون الصحيح ان الصلاة هي الصلاة المعهودة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة هي المعروفة التي باركانها ولكن قوله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر قال افضل ما وجدت من تعبير الفحشاء والمنكر. الفحشاء ما قبح نعم الفحشاء ما قبح من العمل. والمنكر هو ما لا يعرف بما لم يأتي به الشرع كالبدع وغيرها. بعض العلماء فسرها بأحادها من قال الفحشاء الزنا والمنكر المعاصي. لكن ايها الاحبة هذه قاعدة في التفسير بعض المفسرين يفسر الشيء بأحاده لا يعني على سبيل الحصر. مثل الذين فسروها ان الصلاة تنهى عن الفحشاء قال الفحشاء الزنا لا يعني ان غيره خطأ يعني من احاد الفحشاء كمثال الزنا فهذا صحيح. والمنكر المعاصي لكن تعريف هذا ان الفحشاء ما قبح من العمل اي الزنا قبح الخمر الغيبة كل المعاصي. والمنكر هو ما لا يعرف جاء بشيء ينكر ويدخل فيه البدع من باب اولى والمحدثات في الدين. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واذكر بعضه عن ابن عباس مرفوعا من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزد من الله الا بعدا. وعن عمران بن حسين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. خرج العلماء هذا الحديث وانصح من اراد تخريج الحديث يرجع لكتب الحديث او لتفسير ابن كثير المحقق فتجد تفسيرا له. وخلاصة الامر ان كما قال ابن كثير اما المرفوع فضعيف اما المرفوع انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم انه ضعيف هذا القول الراجح. والصحيح الموقوف ان موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره ايضا من الصحابة. قال ابن كثير والموقوف اصح كما رواه الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله ان فلان لا يطيل الصلاة عبد الله بن مسعود ان الصلاة لا ترفع الا من اطاع وهكذا. فهذا الحديث هو الحقيقة انه اثر اما رفعه ففيه ضعف وفيه لين بعضهم قال ضعيف وبعضهم قال فيه لين وبعضهم قال منقطع وقال بعضهم قال فيه الى غير ذلك. فخلاصة ما خرج هذا الحديث ان رفعه فيه نظر ولكن يصح الموقوف ومعناه صحيح لان الآية موجودة ما نحتاج الى نعم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا معنى ايضا من هذه المعاني. من هذه المعاني ايها الاحبة انه بعد ان ذكر الله قصص الانبياء وتكذيبهم لانبيائهم وسخرية قريش من الامثال وجهه الى امرين اتل ما اوحي لك من كتاب ربك كما ترى نعم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. هذان الامران قالوا علاج للامراض والمشاق وخاصة ما يوجه الدعاة الى الله. يا ايها ما دام وجه النبي صلى الله وجه النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الامر فهم باب اولى غيره اولى الى ان يتلو القرآن ولكن بتدبر حتى ينتفع وان يقيم الصلاة على وجهها وهذا امر سبحان الله مشاهد ومجرب. الإنسان إذا جاءته ضائقة حتى في أمور دنياه حتى في أمور بيته حتى في أمور علاقته مع زوجته ووجه إلى القرآن وإلى الصلاة انحلت. واستعين بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة. انظروا هذا المعنى. هل نحن أيها الأخوة فعلا إذا واجهتنا مشكلات في حياتنا نأخذ هذا الأسلوب؟ سبقا قلت لكم وقلت في محاضرات أن هناك من أخوانكم من يقيمون الآن من يعالجون من خلال التدبر، وذكرت لكم في محاضرة في الأسبوع الماضي أو أمامكم هنا أن إحدى الأخوات أرسلت لي مشكلة كبيرة واجهتها، كبيرة جدا، فأرسلت لها رسالة فقط أن تتدبر آيات من كتاب الله مع كلمات أذكرت لها. ما مرت أيام إلا تقول تغيرت حياتي تماما، وهذا متكرر أيها الأخوة ومضطرب. اتل ما حينك من الكتاب وأقم الصلاة. إذا حققت هذين الأمرين، لكن أقم الصلاة على حقيقتها واقرأ القرآن تدبرا على وجه الصحيح، بهذا ينتفع الإنسان. نعم نقرأ القرآن لكن قد لا ننتفع، نمر من عند هذه الآيات لا نقف عندها نعتبر. وكما قلت لكم من أكثر من مناسبة، من منكم جلس ليلة يكرر آية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقف يا أخوان ليلة كاملة يكرر آية، إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة يقرأ على المسلمين، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك حسبك، فإذا هو يبكي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يا أحبة الكرام يبقى مع سورة البقرة 12 سنة، 12 سنة يحفظها. هل معنى أبناؤنا أذكى من عمر يحفظونها في أقل من شهر؟ لا، حفظ عمر غير حفظها، لأنه كان وقافا عند حدود الله. ولذلك أخطأ رجل وقال إنك لا تأمر بالعدل، وهو عمر العادل رضي الله عنه، فأراد أن يبطش به، فقام إليه رجل آخر وقال يا أمير المؤمنين، يقول جل وعلا خذ العفو وخذ بالعرف وأمر بالعدل، نعم بالعرف وأعرض عن الجهل، خذ العفو وأمر، فوقف. من جاءت هذه الآية وقف، خذ بالعفو وأمر بالعرف. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى هذا الأمر، نقف عند حدود الله جل وعلا، فننزل إلى كتاب الله ثم إلى الصلاة، الصلاة الحقيقية. ولذلك سبق ذكرت لكم في قوله تعالى هذا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكر بعض المفسرين قالوا أنك الواحد إذا دخل في الصلاة نهت عن الفحشاء والمنكر، وهذا غير صحيح. رد عليهم بعض المفسرين قالوا هناك أعمال كثيرة إذا دخل فيها الإنسان ما يعمل معاصي، ليس هذا المراد. المراد إقامة الصلاة. ولذلك لفت بعض المفسرين إلى لفظة عجيبة هذا التدبر، قال وأقم الصلاة، ما قال وأدى الصلاة. فرق قالوا بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة كاملة بشروطها وواجباتها وسننها وحضور القلب، أما الأداء فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي ليس له إلا نصفها إلا ربعها ليس له شيء، مع أن نقول أداها. لو جاء واحد الآن وقال أنا صليت مع الإمام المغرب صارت كاملة، لكن حقيقة سرح قلبي، هل أعيد الصلاة؟ ماذا نقول له؟ نقول لا تعيد الصلاة لأنك أديتها لكنه ما أقامها، إنما نقول عوض بالسنن. إذا أقم الصلاة لها معنى أعمق، قال العلماء إقامتها كاملة. ولذلك الصلاة إذا أقيمت كاملة نفعت، قالوا وعلى حسب إقامتها يكون نفعها. الشيء الذي ذكرت لكم سابقا وهو يقول البعض هل تريد أن تعرف هل أنت تقيم الصلاة أو لا؟ هل تريد أن تعرف فعلا صلاتك هل هي كاملة أو لا؟ قالوا انظر ما تقع فيه من معاصي، بمقدار ما تقع فيه من معاصي فهو نقص في الصلاة. لماذا؟ قال من قوله تعالى إن الصلاة الصلاة الحقيقية على وجه الكامل لابد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبمقدار نقص صلاتك يحدث وقوع المعاصي، وبمقدار تمام صلاتك يكون البعد عن الفحشاء والمنكر. قالوا لأن الصلاة فيها أعمال قلبية وأعمال في اللسان وأعمال في البدن بدنية، يعني شملت أركان الإيمان. أركان الإيمان كما تعلمون نعم عمل الجوارح وقلب اللسان واعتقاد القلب، فهذه هي الصلاة الحقيقية كاملة إذا أردت أن تعرف كيف صلاتك انظر كيف تعاملك مع الله، انظر ما تقع فيه من معاصي، وتحاول أن تجاهد. وآخر الآية كما تعلمون في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا هذا ما يتعلق في أقم الصلاة. هنا ثم قال بعد ذلك: ولذكر الله أكبر. ما المقصود بهذا المعنى؟ اختلف المفسرون، فبعضهم قال ولذكر الله يعني أن أعظم ما في الصلاة ما هو الذكر، أقم الصلاة لذكري. فقالوا ولذكر الله أكبر، وقالوا من معناها هو أكبر من كيف يخرج الإنسان عن صلاته وهو يذكر الله جل وعلا. إذا قرأنا عن حال الصلح، عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، أمرهم عجيب والله مع صلاتهم، وأمرنا مع كذلك عجيب مع كل حالنا. الله المستعان. ولا ذكر الله أكبر. وقيل لا، إن معناها ولا ذكر الله أكبر أنكم إذا قمتم للصلاة تصلون فأنتم تذكرون الله، فإن الله يذكركم. اذكروني أذكركم، فذكر الله لكم أعظم من ذكركم له. هذا إذن ثواب عظيم جدا. وإذا ذكرك الله جل وعلا هنيئا لك، وأبشر بالخير والسعادة والنور والفلاح والحماية. ولا ذكر الله أكبر من ذكركم له، وهذا قاله جمهور من المفسرين. نعم. والله أعلم، والله يعلم ما تصنعون، أي يعلم سبحانه وتعالى ما تعملون. هذا ما يتعلق بهذه الآيات. وإن شاء الله بعد الأذان، لكن سأقف وقفة الآن بعض أسئلتكم التي جاءت سريعا، أقف معها ثم أواصل بعد الأذان في ما يتعلق بالحوار وما يتعلق به والمجادلة. من الأسئلة التي وردت في هذا اليوم موضوع الاستمطار. سألنا كثير من الناس عن موضوع الاستمطار، وأنا ما أدري لماذا انشغل الناس في هذا الموضوع كثيرا. أولا أيها الأخوة، احرصوا على أن تنشغلوا بما ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم. لن يسأل أحد منا عن الاستمطار هل بحكمه أو لا، فاشتغل بما ينفعك. ورددت على كثير من الذين يسألونني هذا السؤال، قلت هذا لم تسألوا عنه، تشتغلوا بما ينفعكم، لأن بلغني أنه هناك مجالس فيها جدل حول هذا الموضوع. ولكن مع ذلك لا مانع من الإجابة ما دام الأمر وصل إلى هذا الحد. أنا أقول ما الذي يمنع من الاستمطار؟ أليس الآن الاستمطار بعض الناس يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول ينزل الغيث، هؤلاء هم الذين نزلوا الغيث. من قال لكم الذين نزلوا الغيث؟ اسمعوا هذه القصة الطريفة الحقيقية، حدثني بها صاحبه وهو موجود ووالدته موجودة، حفظهم الله وأحسن لنا ولهنا ولهم الختام. يقول يوم من الأيام جاءني قريب لي وقال لي ما هو عملك؟ قلت له مزارع، نزرع. هو فعلا عنده مزارع كثيرة. يقول والدتي عندي عمرها فوق 80، قالت لا يا ابني لا، ما أنت اللي تزرع، الله هو الذي يزرع، أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون؟ يقول والله أتركت امرأة. نعم، انظر إلى تدبرها القرآن، كبيرة في السن، حتى يقول قال ما شاء الله. نعم، الوالدة عندك؟ يقول غيث هذا الرجل. يقول لا والله نحن عندها. قالت لا يا ابني نحن عندك، عندما كنت صغيرا فأنت عندنا، أما عندما كبرنا فنحن عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. لا يا أخي، هذا تدبر القرآن. كم من رأينا عند هذه الآيات. إذا قال أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ الماء الذي يخرج من الماء، وما رميت يد ولا يد لكن الله رمى، فكإخراج الماء وكالزرع كذلك الاستمطار. إن لم يوجد سحاب في السماء لا يستطيعون أن ينزل، هذه كما يوجد المكائن التي تخرج الماء من الأعماق، أيضا آلات تنزله من السماء بشرط أن لا يكون لها ضرر. لابد من هذا الشرط، إذا ترتب على ذلك ضرر كمواد كيماوية أو غير ذلك، هذا حتى مع الآبار إذا ترتب ضرر على الجيران لا يجوز، تمنع ويوقف. وقد وضع الشرع حدود بين البئر والبئر حتى لا يؤثر على صاحبه الضرر الجزال. فأقول لا أجد حرجا، وإن كنت أعرف أن هناك من منع هذا، لكن أقول حسب علمي لا أجد حرجا في عملية الاستمطار، إلا فقط في حالة إذا ترتب على ضرر على الناس أو غير ذلك، كما يقال مواد كيماوية أو نحو هذا، بحد ذاته ممنوع، لا من ذات الاستمطار. نعم، والله أعلم. فأيضا من الوقفات التي سألني عنها بعض الأخوة، يعني يقول ماذا تنصحنا مثلا بهذا الصيف؟ أنا أنصح أيها الأخوة كل واحد منكم أن يكون له برنامج، وأدعوكم أيها الأخوة إلى التفكر والتدبر، أن تقيم عملا تواجه به هذا الواقع. بالأمس حضرت حفلا لتحفيظ القرآن في مسجد قريب منا، وإمام المسجد دعاني جزاه الله خير وهو موجود معنا الآن بالدرس، فقام أحد الأخوة وألقى كلمة أثرت بي كثيرا في الحقيقة. كيف؟ تعرفون جماعة تحفيظ القرآن والحفل عن تحفيظ القرآن كان من أسسها في الرياض الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله، وكنت والله يا أخوان ولا أزال أغبط هذا الرجل. بدأها بحلقات معدودة، والآن في الرياض أكثر من 100,000 من الرجال والنساء. كم من الشيخ من هذا الأجر العظيم، وحماها حتى مات ويدفع من ماله، وقد أعطاه الله مالا وجاهه حتى قامت على سوقها. فذكر أحد الأخوة في الحفل، قال في رجل من الهند من إخوان الهند قبل 100 عام حفظ القرآن وبدأ إقامة حلقات في الهند، ثم وجد الفكرة قد انتشرت، ثم جاء لمكة ونشر الفكرة فأنشئت حلقات مكة، ثم ذهب إلى المدينة وأنشئت حلقات في المدينة، ثم جاء للرياض وأقنع الشيخ محمد بن إبراهيم فاقتنع رحمه الله وأقنع وكلف الشيخ بن فريان فيها فانتشرت، ثم انتشرت حلقات التحفيظ. فغبطت هذا الرجل الذي جاء من إخواننا منهم، بدأها بحلقة في بلده، ثم كان سببا لهذه الحلقات المباركة في الحرمين في مكة والمدينة ثم الرياض ثم غير مناطق المملكة. هذا هو العمل المؤسسي، هذا العمل يا أخوان من سن سنة في الإسلام سنة حسنة. كم نحن وأبناؤنا عالى على هذه الحلقات، وهذه البركة التي فيها تقدر فقط بالمملكة بمئات الآلاف بل في العالم الآن، ومعروف أنها في منطقة القارة الهندية بسبب هذا الرجل، وقد توفي رحمه الله، أشهر وأكثر وتلاحظون من السباقين من أول من أقام حلقات أعرف في الرياض هو الشيخ محمد ذاكر، وهو موجود الآن في الرياض حفظه الله، وهو من إخواننا ومشايخ باكستان تأثرا بهذا المنهج. فأقول لماذا لا تفكروا؟ هذا الرجل كأني أراه بسيطا في لباسه في أكله في شربه، لكنه عظيم في عمله وفي مشروعه. لماذا لا يفكر الواحد منا رجلا أو امرأة في ذلك؟ كنت في جدة قبل أسبوعين وقلت لكم ذلك، وقد كنت قبلها في الدرس قبل شهر وتحدثت عن مثل هذا الموضوع. أين مشروعك في الحياة؟ ففي الدرس اللي بعد الإبادة أرسلت لي إحدى الأخوات مشروع عظيم جدا في مدينة جدة، والله ما شاء الله مشروع تربوي علمي، امرأة قامت فيه وانضمت إليها الأخوات. فلماذا لا نفكر الآن ونستثمر العطلة للتفكير في مشاريع تنفع الأمة أمام هذا الفساد وهذا الموجة؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقني إياكم. أقف عند هذا الحد وأواصل إن شاء الله بعد الأذان في موضوع آية التي أشرت إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أواصل، هذا أحد الأخوة جاء بهذه الورقة جميلة أقرأها لأن العلاقة في موضوع الصلاة آخر. يقول: أضيف إلى ما ذكرت عن الصلاة بأنني عملت بحثا عن أثر الصلاة في الوقاية من الجريمة، وعملت مقارنة بين الأسوياء وبين السجناء، نعم، وفي مختلف الأعمار، وكانت النتيجة أن أكثر الذين سجنوا ووقعوا في الجريمة كانوا لا يؤدون الصلاة، نعم كانوا لا يؤدون الصلاة، وهذا أمر واضح ودليل واضح لحماية الصلاة من حتى الأمور اليسيرة. وتذكرون القصة الطريفة التي ذكرتها لكم وحدثني بها صاحبها، يقول: أنني يوم من الأيام فاتتني صلاة الفجر وذهبت مسرعا للعمل فصدمت سيارة عند الإشارة، فلما صدمت فإذا هي لواحد أيضا هو من الوجهاء، لواحد أيضا من الوجهاء السيارة لكن فيها السائق. قلت: لعلك تذهب؟ قال: لا، لازم أكلم الكفيل. يقول: كلم الكفيل. فقلت: أعطني إياه. فعرفه يعني كلهم من الوجهاء ومن التجار، فذهب. يقول: في الليل اتصل بي صاحب السيارة وقال: أخطأنا عليك. قلت: ليش أخطأت علي؟ أنا الذي أخطأت عليكم، أنا الذي صدمت السيارة من الخلف. قال: لا، أنا عندي منهج مع السائقين وأبنائي، إذا أخطأ واحد منهم أقول: ماذا فعلت؟ لا بد أنك فعلت شيء. يقول: فمسكت السائق وقلت له: ماذا فعلت؟ قال: أبد ما فعلت شيء، هو الذي صدمني من الخلف. قلت: لازم أنت فعلت شيء. قال: ما صليت الفجر اليوم. فاتصل بالأخ يقول: أنا أخطأنا عليك. قال: لا لا، ما أخطأت علي، أنا ما صليت الفجر. نعم، حدثني من نفسه والله. يقول: فضحك، قال هذا لوحده بوحده، لكن أعجبني هذا المنهج من الاثنين. نعم، تصوروا يعني هذا المعنى صحيح، أن الصلاة تنهى عن حماية، الصلاة حماية يا أخوان. ولذلك ذكر بعض المفسرين، لكن الوقت كان ضيق، أن من حكمة الله أن موزعة طول اليوم، وتبدأ بها يبدأ بها اليوم ويختم بها اليوم. أول ما يقوم الإنسان يصلي الفجر، هذا غير صلاة الليل، وأيضا قبل أن ينام يصلي صلاة العشاء، فهي حماية له. فما هدنا إلى فعلا الرجوع إلى الصلاة وأرجو تقبل موضوعنا أيها الأخوة. بإذن الله في اللقاء القادم على قصد إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن رأيت اليوم، لأنني اطلعت على بعض الصحف وتسمعون الأنباء حول منذ فترة ما يسمى بحوار الأديان والتقارب مع الأديان وغير ذلك، فرأيت أن أقف وقفة لقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ونحن له مسلمون. هذه الآية عظيمة وحجة ومنهج. السؤال: لماذا هذه الأيام يطرح موضوع حوار الأديان؟ هل هو لقوتنا أو لضعفنا؟ نحن أيها الأحبة يجب نقاعد ونوضح أن مجادلة أهل الكتاب، أن الحوار معهم بالحجة لدعوتهم للإسلام، هذا مشروع. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية كما في سورة آل عمران. دعوة الكفار واجب، دعوة أهل الكتاب واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يتبع بي يهودي ولا نصراني، وهم اللي يسمون أهل الأديان، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نخرج من المقدمة الأولى أن الدعوة واجبة لليهود وللنصارى وللبوذيين، لكل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين، ليس للعرب فقط أو للمسلمين فقط، لكل من على وجهه. ولذلك لك أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل من في الأرض هم أمة الدعوة. لماذا؟ لأن كل نبي يبعث إلى قومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعث للعالمين. فكل من على وجه الأرض من أمة الدعوة، يعني يشرع لنا أن ندعوهم. لكن أمة الإجابة هي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون. فنحن إذن هذه المقدمة مهمة حتى لا يفهم الكلام على غير فحواه. نعم، ولا نستطيع أن ندعوها إلا من خلال الحوار، لكن هناك وقفات قبل ذلك في مصطلحات أصبحت تطرح. مثلا الحوار مع أهل الأديان السماوية. لما نقول الحوار مع أهل الأديان السماوية، أليس ينصرف النظر الآن إلى اليهود والنصارى؟ الحقيقة هؤلاء ليسوا أهل الأديان السماوية، هؤلاء أهل الأديان محرفة. انظروا إلى آية العنكبوت، تأملوها: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. لا، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. هؤلاء لا يؤمنون بما أنزل الآن، لا حتى بما أنزل إليهم لا يؤمنون به. فالكتب التوراة والإنجيل الموجودة الآن محرفة، فإطلاق كلمة أهل الأديان السماوية فيها نظر. لا شك أن أصل اليهودية والنصرانية، نقصد دعوة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، سماوية، لا شك في ذلك ولا نقاش. لكن هل الموجودين الآن أهل أديان سماوية؟ الدليل غير صحيح. اسمعوا: إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين واحد. فكيف نقول أديان سماوية؟ نقول أهل الأديان الباطلة، بوذي، نصراني، يهودي، ما في دين سماوي حقيقي إلا دين واحد، وهو ما هو؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، الدين. ما قال الإسلام واليهودية والنصرانية، ما يسمى بالدعوة الإبراهيمية، ماذا يقصدون؟ إبراهيم عليه السلام دينه كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركا. وهم عندما يقولون أن الدين الإبراهيمي يقصدون اليهودية والنصرانية والإسلام، وهذا الحقيقة تضليل وتدليس على الأمة. فيجب أن ننتبه للمصطلحات. ماذا تقصدون بالحوار؟ تقصدون أن ندعوهم إلى الله جل وعلا؟ نعم. من المصطلحات التعايش، ماذا يقصد بالتعايش؟ أكثر من يطرح هذا المصطلح هو التنازل والاعتراف بهم. نحن نقول: لا شك حكمة الله البالغة ببقاء اليهود والنصارى إلى قيام الساعة، وأحاديث صحيحة ثابتة في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع اليهود والنصارى، لكن يد الله هي العليا، كلمة الله هي العليا. ولذلك ماذا حدث لما خالفوا وخالف العهد أجل بني النضير وبني قينقاع. وماذا فعل في بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساءهم؟ قال له الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك. وفي بعض الروايات من فوق 70 رقاع. ولذلك لما مات سعد رضي الله عنه اهتز له عرش الرحمن، لم تأخذ بالله له مثلا، قتل وهم خلفاؤه واصحابه. ولما جاءوا من اجل ان يحكم عليه قال: قوموا الى سيدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال: انا لسعد ان لا تأخذوا بالله له مثلا. بينما الذي توسط في بني النضير وغيره عبد الله بن سبأ بن سبأ عبد الله عبد الله بن عبي رأس المنافقين، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات ومراعاة لمصالح عامة وأجلاهم كما تعلمون. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقول: يا إخوان من الذين كفروا من أهل الكتاب، هو عبد الله بن أبي ومن معه، فأجلى بني النضير وبني قينقاع. أما هؤلاء فقد حكم عليهم سعد، هم قبلوا بسعد لأن سعد صاحب لهم يعتبرون في الجاهلية. لكن هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك، مع أنه لو رأى وأخذ وقال أرى أن يجلوا لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، لأنه حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه أخذ بهذا، ولا يعاب عليه ذلك، لكن أخذ بأمر عظيم جدا أيها الأخوة. فقد يقول قائل: طيب هل يمكن يكون الواحد يخالف الحكم حكم الله جل وعلا ويكون صواب؟ لا، نقول إذا اجتهد الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصاب فله أجر، إذا أخطر عفوا، إن أصاب فله أجران، إن أخطر فله أجر، ومعك لا يؤثم، مع أن الحق لا يتعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انزلت بحكم قوم فلا تلزمهم على حكم الله، إنما انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أن تصيب فيهم حكم الله أو لا، لكنه معذور، هذا اجتهادك. لأن ترى الإنسان المجتهد قد يصيب الحكم الشرعي وقد لا يصيب كما في الحديث الصحيح. أما سعد فقد أصاب رضي الله تعالى عنه. إذا ما هناك هذا التعايش، فقد لم تعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله رجعت اليوم لتفسير قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم، ما هذا الاستثناء في سورة العنكبوت؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا المفسرون يقولون: إلا الذين ظلموا منهم استكبروا وطغوا وبغوا، هؤلاء لا يجادلون وإنما يجالدون، هكذا عبارة المفسرين. إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء لا يجادلون، ممنوع، إنما يجالدون بالسيف. اليوم زعماء اليهود النصارى الموجودين ظلموا ولا ما ظلموا؟ أمريكا وغيرها من دول الكفر ظلمت ولا ما ظلمت؟ نص آية العنكبوت: هؤلاء الذين ظلموا ما يجادلون، هؤلاء هؤلاء يجالدون لو استطعنا، لكن ضعاف لا نستطيع. الأمة ليست مطلوب منها، عفى الله عنها لضعفها، فهذه المسألة دقيقة جدا، فما أحوجنا إلى هذا الفقه. إذن كلمة التعايش كلمة واسعة، هناك من يصيب الحق فيها وهي من المجملات، وهناك من يخطئ في هذا المعنى. ولذلك المجادلة أيضا لا تعني أي التنازل أيها الأخوة، ولا تعني الاعتراف بهم، كما طلع في بعض الصحف إلى من يقول: أهل الأديان السماوية ليسوا كفار اليهود النصارى إلا المحارب منهم. سبحان الله، ما هذا يقال؟ كيف يقال في صحف المسلمين من أبناء المسلمين؟ قبل أسبوع جاءني وفد من بلغاريا وطلب مني مقابلة في التلفزيون البلغاري، وكنت والله ما استعديت له، كنت أتوقع أنه وفد من المسلمين، فوجئت لأنه من التلفزيون البلغاري أي نصارى. قالوا: ماذا تقول عن صراع الحضارات؟ هل أنت من يؤيد صراع الحضارات ولا تقول لا وجود؟ أنتم تعرفون كثير من الناس يقول: أبد لا وجود لصراع الحضارات. قلت له: أما الإسلام فهو دين رحمة، والإسلام يعتبر الجهاد وسيلة وليس غاية، لكن من حيث التأمل والحقيقة والواقع أنكم أنتم الذين منعتمونا أن نبلغ رسالة الله، واعتديتم علينا عبر اليهود والنصارى وغيرهم، فقتالكم نافذ لأنكم حلتم بين الناس وبين أن تصلهم دعوة الله جل وعلا. وإلا فانظروا إلى أندونيسيا مثلا وماليزيا، دخل الإسلام بدون أن تصل قطب دولة واحدة. الجهاد ليس غاية، فوسيلة وفيه نعم جهاد دفع وجهاد طلب، حتى لا نقول لا ما في إلا جهاد الدفع، بل جهاد الطلب مشروع، وليس كما يطرح الآن لا يوجد إلا جهاد دفع، هذا غير صحيح. مقصود جهاد الطلب أن يذهب إلى الكفار في عقر دارهم إذا منعوا الدعوة، أما إذا لم يمنعوا الدعوة، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه قادة الجيوش أن إذا لقيت الجيش من الكفار يبدأ أول شيء بدعوة من الإسلام، ثم يعرض عليهم الجزية، فإن رفضوا الأولى والثانية يقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم كما في حديث هريرة. وأن القتال ليس هو الذي يبدأ به، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت المشركين فقاتلهم، قال ادعوهم، فإذا أسلموا خلاص انتهى الأمر، لا تقاتلهم. طيب ما أسلم، ادعوهم للجزية، إذا قبلوا الجزية أيضا لا تقاتلهم، لهم حقوقهم، هذا التعايش. لكن تكون كلمة الله هي العلة، كما قال هارون يرى السحابة في السماء يقول أمطري حيث شئت، إن أمطرت في بلاد المسلمين فهذا هو الذي، إن أمطرت في بلاد الكفار سيأتي خراجك. نعم هكذا هو الحكم لما كان. فمسؤول التعايش، كلمة التعايش هذه من المعاني التي يجب أن تفصل. وإذا نجد أن أيضا من المفاهيم الحوار مع الكفار لا يعني التنازل، لا يعني تعالوا نتنزل لكم قليل تنازل لنا قليل، لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. لاحظوا، ولك ذكرت لكم سابقا أن من سر هذا التدبر لماذا جاءت آية النصر، سورة النصر، وهي من آخر ما نزل، أين موقعها سورة النصر؟ أين موقعها؟ قال سورة الكافرون. سورة الكافرون متى نزلت؟ في مكة. يعني كأنك إذا أردت النصر فيلتزم بمنهج قل يا أيها الكافرون. الوضوح والصفاء وعدم التنازل هو الذي يؤدي إلى جاء نصر الله الفتح، وتمييع الإسلام والتنازل فيه لا. يا أخوان لا يجوز لإنسان أن يبيع ما لا يملك ولو كان عودا من أراك. فأولئك الذين يتنازلون في دين الله الآن هل هم أوصياء على الدين؟ الآن الذي يطرح في كثير من صحف وسائل الإعلام هو التنازل، هو إلغاء الجهاد، هو إلغاء ما لا براء، هو ما يسمون نبذ الكراهية، هو الحب والبغض لله، معاني عظيمة جدا يريدون أن تذاب. لا داعي لمفهوم الولاء والبراء، يلغى يطرح التعايش التسامح ويلغى الولاء والبراء ويلغى ويأتون ويلغى البغض والحب باسم نبذ الكراهية. لا والله، عندنا نكره اليهود والنصارى والكفار أكره من الدم الفاسد، ديانة نبغضهم في قلوبنا، ليس فقط كما يقول البعض نبغض دونهم دينهم ولا نبغض أشخاصهم، لا نبغض دينهم ونبغض أشخاصهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. حتى ليش حتى؟ لأن البعض يقول لا نبغض المحاربين بس، أما غير المحاربين ما نبغضهم. ليش؟ قال لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية يا أخوان واضحة، تدبر القرآن، ما قال إنك لا تهدي من أحببته، لا، ارجع لكلام المفسرين، قال إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لأن هناك من يقول لا هناك الحب الفطري، فإنك غير محارب يمكن أن تحبه وتكره دينه، غير صحيح هذا. نعم بعض المفسرين ذكر أنك من أحببت أيه أبو طالب، هذا قال بعض المفسرين، لكن قول مرجوح وضعيف. الصحيح أنك لا تهدي من أحببت هدايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب هداية أبي طالب لأنه عمه ومن المقربين وعند العشيرة كان أقربهم، ولمواقفه مع الدعوة كما تعلمون، ومن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أحب هداية يهودي كان يخدمه، فدعاه عند موته كما دعا أبو طالب، وأسلم اليهودي، ولكن حكمة الله رفض أبو طالب، ليست خاصة بعمر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهودي ويقول الحمد لله لما أسلم الذي أنقذه بي من النار، وخرج من عند أبي طالب وهو حزين وقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي الذين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن لاحظوا إبراهيم عليه السلام قال بدأ بيننا في العداوة والبغضاء أبدا حتى، فقال حتى ما تحاربونا، لأن قد يأتينا واحد ويقول لا إن والد إبراهيم عليه السلام اللي معه حارب إبراهيم فهم محاربون. قلت إبراهيم ما قال بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تتركوا محاربتنا، إنما قال حتى أبدا، مؤكدة بكلمة أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، ربطها بالإيمان، سيبقى العداوة والبغضاء والكراهية والحرب حتى تؤمنوا بالله وحده. أمر عظيم صريح أيها الأخوة، قدر. لكن أما القتال فله شروطه، له ضوابطه، ليس كل كافر يقاتل، وأيضا ليس واجب على المسلمين أن يقاتلوا إذا كانوا ضعافا، هذه ضوابط أخرى. ولذلك قتال الطلب له شروط خلاف قتال الدفع، يعني جهاد الدفع قال العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ليس له شروط إلا ما يحدث كالمستضعفين وغيره، أما جهاد الطلب فله شروط، إذا كانت الأمة مستضعفة أو يترتب على الجهاد مفاسد فلا، هذه مسألة تختلف. وليس رؤية البعض في مفهوم الجهاد مخطئ في هذه النظرة. الشاهد هنا أننا يجب أن نكون الأعلى، حتى ولو كنا ضعاف في ناحية قوتنا الحسية فنحن والله الأعلون. نعم، لماذا نحن الأعلون؟ بديننا، بإيماننا، بعقيدتنا، بمبدأنا. بل أنا أرى بنظرة أخرى ضغط الدول الكافرة على المسلمين للحوار من قوة المسلمين لنجم. صحيح هناك ضعف، لكن يريدون هذا الجهاد الذي حقيقة أحدث عجبا في الأمة، فلذلك هم جندوا هذا الأمر. الحديث عن هذا الموضوع لفجون، وإن شاء الله ليعود إليه في الأسبوع القادم مع هذه الآية، وأيضا ضوابط الحوار وكيف يكون الحوار وكيف تكون المجادلة التي أحسن، وأننا إذا دعونا أهل الكتاب ضمن آية آل عمران إن الدين عند الله الإسلام، ندعوهم بطرق لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه هي الآية التي تحكمنا وإياهم، وهي معنى قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هناك من يجادل أهل الكتاب بالتي هي أسوأ، لا أقصد باللفظ لكن بالتنازل والتمييع والخذلان، هذه بالتي أسوأ ليست بالتي هي أحسن. هذا موعد الدرس القادم، لكن أشير أيضا يسأل أحد عن العراق، لأن أريد أربط الموضوع بعضه مع بعض. ما أشير إليه أقرأ عليكم هذا الحديث، حديث عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي، هذا في صحيح مسلم، إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذا جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيستأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث في صحيح مسلم، هذا هو العلاج. وأنصحكم أيضا بقراءة بعض الكتب، منها الرسالة القيمة للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله بعنوان الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. الإبطال، هذه العلامة وهي كبار العلماء بكر أبو زيد رحمه الله، الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. وكذلك في رسالة للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف بعنوان نواقض الإيمان العملية، وهناك مقابلة في موقع نور الإسلام بعنوان مع الشيخ عبد العزيز الطريفي أيضا حفظه الله، وكذلك هناك كلمة في موقع المسلم بعنوان فتنة الدعوة إلى التقريب والحوار بين الأديان، الآن موجودة في موقع المسلم فتنة الدعوة إلى التقريب والحوار بين الأديان للشيخ عبد العزيز الجلي وفقه الله وسدده. هذه إشارات سريعة، لأنه إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الحقيقة، ولا يجب أن نبقى نحن الأعلى ونحن كذلك، وأن لا نستسلم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كيف نتنازل ونحن مؤمنين؟ ربط الله علونا ليس بقوتنا البدنية ولا العسكرية، إلا بقوة الإيمان. مهما كانت حالنا، مهما كان ضعفنا، أن لا نتنازل، هذه قضية يجب أن تكون ظاهرة. ونحن دعاة إلى الرحمة الحقيقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يجب أن نرحم الجميع من اليهود والنصارى وغيرهم يدعوهم إلى دون الله، لكن لا نتنازل لهم عن دين الله، كلا وحاشا، لا نستسلم لا نخذل. نسأل الله أن يوفق علماء المسلمين وولاة المسلمين لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم في لقاءات واجتماعات للخير، وأن يكفينا شر كل ذي شر، لأن هناك الآن تطلق مصطلحات كفرية في صحبنا وإعلامنا. كفر أيها الأخوة يطلق صراحة في هذا الموضوع، والناس غافلون، والناس إذا مع كثرة إطلاقها في الأعلام تؤثر فيهم وتضيع ما فيهم المعالم. فعلينا أن نعلم أبنائنا وطلابنا وإخواننا هذه المعاني العميقة حتى لا تضل الأمة، وحتى لا يلتبس الحق ولا تلبس الحق بالباطل. هناك من يلبس الحق بالباطل، فحذاري أن نكون منهم. هناك بعض المنتسبين للعلم من يلبس الحق بالباطل، فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء وأن ينصح هؤلاء. من له وسيلة لا ينصح طالب علم يساهم في التلبيس والانهزام فلينصحه وليقول اتق الله جل وعلا، فإنك مسؤول. إذا لم يستطع يعذر الإنسان يعتزل يبتعد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. الذي لا يستطيع أن يقول الحق فلا يقول الباطل، يكف الشر عن المسلمين ولا يلبس عليهم ولا يلقى الله وهو عليه غضبان. الأمر عظيم وجد وخطير وأمر عقيدة. نسأل الله السلامة والعافية ويحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومؤامرات المتآمرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.